اليوم حلقتي مع مدينة قد تكون غائبة عن حضوري وعن ذهني الكثيرين في عالمنا العربي والإسلامي، وقد تكون غائبة عن حضوري وذهني بعض الفلسطينيين، سيما الفلسطينيين اللاجئين أو الفلسطينيين النازحين في المنافي والشتات ومخيمات اللاجئين. هذه المدينة لها كثير من الأحباب، بل لها كثير من اللاجئين. أقل تقدير لعدد اللاجئين الذين هجروا عام 48 من هذه المدينة يزيد على 200,000 فلسطيني، عدد المهجرين من هذه المدينة طبعا مع تناسلاتهم وأبنائهم على مدار هذه السنوات التي قد خلت. أنا في درة فلسطين ومركز فلسطين في مدينة الرملة، مدينة الرملة التي تقع في منطقة محورية ما بين السهل الساحلي في الغرب وما بين الأغوار وجبال القدس في الشرق. فإذن هي واصلة ما بين السهل الساحلي، ما بين أرسوف التي لعبت دورا بارزا مهما جدا سيما في معارك صلاح الدين الأيوبي، وما بين بيت جبرين وأجنادين والقدس والأغوار في المنطقات الشرقية، وكذلك تلعب دورا مهما ما بين غزة في الجنوب سيما، وقد لعبت غزة دورا مهما سيما في مرحلة المماليك وإلى حد معين مرحلة الأيوبيين، ومن بين الشمال فهي واصلة ما بين مصر في الجنوب عن طريق غزة ومن بين الشام والعراق، ولذلك فإنها شهدت أحداث كثيرة ذات اتصال وثيق ما بين مصر وما بين أرض الشام والعراق، مثلا عرس قطر الندى بنت خماراوي كما هو معروف. عندما نتكلم عن الرملة فقد عد بعض المؤرخين الإسلاميين أن الرملة من أكبر مدائن الإسلام، أن مدائن الإسلام الكبرى أربعة: الكوفة والبصرة والقيروان والرملة. الكوفة والبصرة والقيروان والرملة أربع مدن على مستوى العالم الإسلامي، كانت الرملة أحد هذه المدن. أما عن حكاية الرملة فكثيرون يرون أن حكاية الرملة تبدأ بالتاريخ العربي. نعم، إن الذين مصروا الرملة هم العرب، إن الذي مصر الرملة هو سليمان بن عبد الملك بن مروان كما سأذكر بعد قليل إن شاء الله، لكن تاريخ هذه المدينة يعود إلى الكنعانيين العرب الفلسطينيين الذين نزحوا من جزيرة العرب ثم أتوا إلى هذه المنطقة واستوطنوها وغلب سحنتهم وغلبت سكناهم على هذه الأرض، بقوا كذلك ثم مرت بعد ذلك كل الممالك، كل الإمبراطوريات على هذه المدينة. الفراعنة تحتمس الثاني بنفسه وصل إلى هذه المنطقة، الأشوريون وصلوا إلى هنا، الحثيون وصلوا ها هنا، ثم توالت الأمم كبيرة على هذه المنطقة حتى ذكرت منطقة الرملة وملك الرملة في رسائل تل العمارني في الرسالة 252. ثم يأتي مرحلة الفتح الإسلامي. في مرحلة الفتح الإسلامي جاء سليمان بن عبد الملك بن مروان قبل أن يصير خليفة المسلمين للوليد بن عبد الملك أخيه على منطقة الرملة، كان هو الوالي، ولما كان والي اهتم بأمر الرملة كثيرا، سماها الرملة. لماذا سماها الرملة؟ اختلف في ذلك، قيل أنها كانت محاطة بالرمال، وقيل أنه لقي امرأة أول ما دخل هنا كانت تسمى رملة أكرمته فقال ما اسمك؟ قالت رملة، فعلى ذلك سمى اسمها باسم هذه المدينة مدينة الرملة. إذن الرملة بدأت من سليمان بن عبد الملك بن مروان. ما الذي اعتبرها بعد ذلك؟ من الذين توالوا على مدينة الرملة بعد ذلك؟ سأنتقل معكم إلى موضع آخر. فصور الرملة كثيرة وتاريخها عريق وعميق ويمكن أن نرى كثير من المواطن، سأنتقل معكم إلى موطن آخر لأكمل لكم حكاية تاريخ الرملة كي ندخل ونوغل في حاضرها إن شاء الله جل وعلا. تفضل. بنى سليمان عبد الملك بن مروان مدينة الرملة، لما بناها كانت بشكل مربع، قسمها شارعين اثنين، قسمها إلى أربعة أحياء وجعل فيها مسجدا جامعا هو المسجد الأبيض، سنزوره في الحلقة القادمة إن شاء الله. العبرة أن سليمان بن عبد الملك بن مروان بنى هذه المدينة واعتبرها عاصمة لجند فلسطين. لماذا بنى هذه المدينة؟ ولماذا هذه المدينة بالذات عاصمة لجند فلسطين؟ هذه المدينة بالذات عاصمة لجند فلسطين لمكانها الجغرافي، ثم لاحقا صار مكانا جيوسياسي. المهم أن سليمان بن عبد الملك بدأ بتكوين هذه المدينة وتعظيمها، ولم يتم البناء فيها سيما المسجد حتى انتقل إلى الخلافة، صار خليفة للمسلمين بعد ذلك الخليفة الأموي. وقيل إنه فكر في أن يتخذ من الرملة عاصمة للخلافة الإسلامية. ظلت الرملة عاصمة لجند فلسطين 400 عام، تدور عليه العباسي الأمويون، وكانت بعض الثورات هنا في هذه المنطقة، ثم العباسيون، واكتظت مرحلة العباسيين بثورات كثيرة من أهل الرملة الذي كانت فيها بالذات بعض قبائل العرب التي جرهم وكندة التي جاءت من جزيرة العرب. كثير من الثورات التي قامت في عصر العباسيين هنا في الرملة، من الكثير منهم كانوا مناصرين للأمويين، ثم يأتي الطولونيون، وبعد ذلك الإخشيديون، ثم بعد ذلك الفاطميون. وفي فترة الإخشيديين يظهر القرامطة أيضا، القرامطة والعباسيين. إذن الأمويين، العباسيين، الطولونيين، الإخشيديين، القرامطة، ثم يظهر الفاطميون على هذه الساحة، ويتمكن الفاطميون من منطقة الرملة. في زمن الفاطميين مرة أخرى تنتشر الرملة وتستعيد حضورها وألقى وازدهارها، إلى أن تأتي مرحلة الحروب الصليبية. في مرحلة الحروب الصليبية سقطت الرملة في يد الصليبيين في عام 1099، إلا أنها لم تدم بيد الصليبيين. بعد سنة واحدة استردها الفاطميون، إلا أنها مرة أخرى سقطت في يد الصليبيين. سقطت في يد الصليبيين، استردها المسلمون لسنة واحدة، ثم سقطت في يد الصليبيين. ثم مرة أخرى كما نعرف بعد أن جاء صلاح الدين الأيوبي، جاء محررا وخاف على الرملة وخاف على عسقلان ليس بعيدا من هنا، فدمر أسوار الرملة حتى لا يطمع فيها الصليبيون. وكما نعرف أنه بعام 1266 كما نعرف أنه بعام 1091 تم 1096 تم صلح الرملة ما بين صلاح الدين الأيوبي وما بين ريتشارد قلب الأسد هنا في الرملة. ولكن تقول الروايات بأن ريتشارد قلب الأسد لما دخل الرملة وجد الرملة مهدمة. عادت الرملة مرة أخرى، إذن بقيت حتى عام 1266 بيد الصليبيين، إلى أن جاء الظاهر بيبرس وحرر الرملة من أيدي الصليبيين. بقيت بيد المماليك، اهتم بها المماليك جدا، ثم عاد إليها ألقها، لكن ليس كما كانت من قبل، لأنه لأول مرة تنتقل العاصمة من الرملة إلى غزة، وأحيانا من الرملة إلى القدس. لكن هذا لا يعني أن الرملة لم تكن ذات حضور في المشهد المملوكي، كانت ذات حضور في المشهد المملوكي، إلا أن الصدارة انتقلت إلى غزة في الجنوب وإلى القدس في المشرق. تأتي المرحلة العثمانية، في المرحلة العثمانية لم تشهد حقيقة الرملة اهتماما خاصا وبارزا، إلى أن يأتي الاحتلال أو ما يسمى بالاستعمار البريطاني على منطقة الرملة، وتشهد أسواقا وتشهد حضورا. ثم في عام 47 يخرج الإنجليز، وفي عام 48 تدخل عصابات الاحتلال الصهيوني، وقت ذاك تدخل في كتائب مشاة، 4 كتائب مشاة إلى منطقة الرملة، يصدها أهل الرملة ولا يستطيعون أن يفعلوا شيئا وقت ذلك، وتدمر 4 عربات. إلا أن سقوط اللدي وسقوط القرى من حول الرملة، تسقط الرملة في عام 48 في شهر 11 من عام 48، تسقط مدينة الرملة ويهجر عنها أهلها. الآن في المنافي للرملة أكثر من 200,000 لاجئ من هذه المدينة، من مدينة الرملة. الرملة زاخرة بالأوقاف والمقدسات الإسلامية والمسيحية والمشاهد، سأتطوف معكم مع كثير من هذه المشاهد، فتفضلوا معي إلى المشهد الأول. هذا المسجد الذي أمامنا هو مسجد أبو عون. هذا المسجد أو مؤسس المسجد هو مؤسس عائلة التاجي أو رئيس عائلة التاجي. هذه العائلة التي يقال أو كثير من الروايات تذكر أنها تعود بنسبها إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه. مؤسس هذا المسجد ومؤسس عائلة التاجي أبو العون كان في مرحلة من المراحل خادم لمسجد سيدنا علي في بلد سيدنا علي، خادم المسجد سيدنا علي في بلد سيدنا علي في منطقة أرصوف كما هي معروفة تاريخيا، كان خادما لذلك المسجد، لأن في ذلك المسجد مقام علي بن عليم، وعلي بن عليم رحمه الله هو من المتأخري السلف الذي يرجع نسبه إلى عبد الله بن عمر بن الخطاب، وبالتالي فلعل أبو عون الذي أسس هذا المسجد كان بناء على أنه ينتسب من جهة النسب والدم والعرق إلى عبد الله بن عمر إلى علي بن عليم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، فقد كان خادما هناك وبنى هذا المسجد في هذه المنطقة. هذا المسجد في الجهة الغربية يوجد قبور تعود إلى عائلة آل التاجي، من القبور ما هو عمرها 100 سنة وربما حتى أكثر من ذلك. تاريخ هذا المسجد الذي أمامنا لا يمكن أن نجزم بتاريخ محدد، لكن ما أستطيع أن أقول هو أن صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه وارضاه ورحمه الله لما أن حرر بيت المقدس بالذات في منطقة الساحل الشامي عمد إلى بناء كثير من المقامات وكثير من المساجد حتى يثبت المسلمين ويقفوا مرابطين في تلك المساجد أو هذه المساجد في وجه أي عدوى صليبية. المسجد كما ترون أمامكم في الجهة الشمالية يوجد به مدخلين اثنين، سأدخل المسجد ونرى البساطة والتواضع الذي في هذا المسجد ثم ننتقل إلى مرحلة أخرى، فتفضلوا معي إلى داخل المسجد. هذا المسجد الجميل الذي فيه حجر الماضي وألق الماضي وعبق الماضي، المسجد الذي يشارك مع كثير من الأوقاف والمقدسات والمساجد الإسلامية على ثرى هذا الوطن الحبيب، يشارك في تأكيد البصمة الإسلامية والدليل على التشبث بالأرض والوطن في هذه البلاد وهذه الديار. هذا المسجد بألقه وجماله يقف على عقدين اثنين كما ترون، ففن العمارة فيه فن البناء هو بسيط جدا قريب إلى حد بعيد من فن العمارة الأيوبي. أنا غير متثبت ولم أجد أي دراسة أو أي من المختصين يمكن أن يحدد لنا تاريخ بناء هذا المسجد، لكن كما ذكرت لكم إذا كان مؤسس هذا المسجد وهو الشيخ أبو العون قد خدم في مسجد سيدنا علي في قرية أرسوف في قرية سيدنا علي، فمعنى ذلك أنه في مرحلة متأخرة بعد الأيوبيين. المسجد المحراب الذي نراه خلفي مباشرة هو محراب قريب إلى حد بعيد فن عمارته من المرحلة الأيوبية، لكن هذا كله جانب، والجانب الأهم هو أنني أريد أن أؤكد أن هذا المسجد إلى الآن لا تقام فيه الصلاة بشكل دائم. هذا المسجد الآن ما زال مسجدا مهجورا، ومن هنا فإننا نطلقها رسالة بصوت هادئ، رسالة قوية لعل أن تلقى أذانا صاغية، ولعلنا أن نقيم الحجة عن أنفسنا وأن نعذر إلى ربنا تبارك وتعالى. هذا المسجد الكبير، هذا المسجد العميق، هذا المسجد التاريخي، هذا المسجد بألقه بحضوره بشخوصه هنا في ثرى الرملة التي كانت أول عاصمة عربية وإسلامية لفلسطين وجند فلسطين، هذا المسجد آن الأوان لكي يعتق ويطلق وتفتح أبوابه ولكي تعاد الصلاة إليه من جديد وترفع الأذان فيه من جديد. أنا أنتهي من هذا المسجد القديم بعمقه وقدمه وأنتقل بكم إلى محطة جديدة، محطة جولتي في رملة فلسطين، فتفضلوا معي بارك الله. هذا المبنى هو مبنى مختلف فيه لكنه بالضروره مبنى تاريخي. تكلمت عن ان سليمان بن عبد الملك بن مروان هو الاب الروحي والمؤسس الاول لمدينه الرمله العربيه الفلسطينيه الاسلاميه. كثيرون يتناقشون في مكان إقامة أو قصر سليمان بن عبد الملك بن مروان. الأكيد أنه كان له قصر هنا، دار إمارة، لأن الرملة كانت عاصمة جند فلسطين أو كانت عاصمة هذه القصبة من أنحاء فلسطين. لا يعرف بالضبط مكان قصر سليمان عبد الملك بن مروان، لكننا هنا في مركز الرملة القديمة إلى جانبنا مباشرة المسجد الجامع الكبير والمقبرة التي فيها الإمام النسائي، ويقال أن فيها أيضا نبي الله صالح عليه الصلاة والسلام. فيرى الكثيرون أن هذا المبنى هو مبنى قصر نبي الله، مبنى قصر سليمان بن عبد الملك بن مروان، الذي أكيد بالضرورة ولا نقاش فيه أن هذا المبنى في عام 1922 تم ترميمه وشغل مبنى لبلدية اللد الفلسطينية تحت الانتداب البريطاني، شغل منصب بلدية اللد، مبنى بلدية الرملة الفلسطينية تحت الانتداب البريطاني عام 1922. المبنى اليوم هو متحف لتاريخ مدينة الرملة. حاولنا جاهدين أن نصور في هذا المتحف، إلا أن شعرنا حقيقة أن السبب الوحيد هو أننا نروي الرواية الفلسطينية لتاريخ هذه المدينة ولمدن وطننا الحبيب، فقد تم منعنا من الدخول إلى داخل المتحف، بل حتى تم منعنا من التصوير في أنحائه. في داخل هذا المتحف كثير من العملة التي تم اكتشافها على هذه الأرض، على أرض الرملة، منها عملة أموية ذهبية من زمن سليمان عبد الملك بن مروان. كما نعرف أن أول من صك العملة العربية الإسلامية هو والده عبد الملك بن مروان، فبعض العملة، كثير من العملة الذهبية الأموية التي اكتشفت في هذه المناطق، ومنها ما هو برونز ومنها ما هو غير ذلك. ثم كثير إذا من الآثار التي تعود إلى مدينة الرملة في هذه المنطقة. هذا المبنى مرة أخرى الذي أنا فيه مبنى لبلدية الرملة قبل عام 48، اليوم يشغل متحف. وقد ذكر الكثيرون أن هذا المبنى هو مبنى الخليفة لاحقا أو الأمير سليمان بن عبد الملك بن مروان. سأكتفي بهذا الكلام على هذا البناء، وأنتقل معكم الآن إلى موقع جديد من المواقع الكثيرة والمهمة في مدينة الرملة، فتفضلوا معي. أنا في المسجد القديم في مدينة الرملة. هذا المسجد أحد مسجدين كبيرين مهمين جدا في هذه البلدة أو المدينة، مدينة الرملة. المسجد الأول هو المسجد الأبيض، مع كل أسف لم يبقى منه إلا آثارا، والآن لا تقام به الصلاة ويمنع من الترميم. المسجد الآخر الذي بقي لنا من الدرر الرملة القديمة هو هذا المسجد الذي أمامنا، وهو المسجد العمري القديم. هذا المسجد بداياته غير ثابتة بالتأكيد، ولكن الكثيرين يجزمون وفي الغالب الأعم أن هذا الصحيح، أن بداية هذا المسجد أو تأسيس هذا المسجد كانت على أنقاض كنيسة صليبية. لما نتكلم عن الصليبيين في منطقة الرملة، الصليبيون في منطقة الرملة دخلوا الرملة 3 مرات. دخلوا الرملة قبل أن يحررها صلاح الدين الأيوبي، ثم أخذوها مرة أخرى احتلالا من صلاح الدين الأيوبي لفترة وجيزة بسيطة لا تتعدى سنة واحدة، ثم بعد ذلك على أثر اتفاق الرملة ما بين صلاح الدين الأيوبي رحمه الله وبين ريتشارد قلب الأسد، أعيد تسليم مدينة الرملة للصليبيين، وبقيت الرملة من آخر معاقل الصليبيين في منطقة فلسطين. كما نعرف أن الصليبيين بقي لهم بعض الحضور في الساحل الشامي في منطقة الرملة، في منطقة أرسوف، في منطقة قيسارية، وفي منطقة طرابلس، عكا وطرابلس. هذه المناطق الساحلية شغرها وشغلها الصليبيون، وبقوا على احتلالها إلى فترة متأخرة من بقائهم على هذه الأرض. في عام 1266 بدأ الظاهر بيبرس بكنس الصليبيين، بتمشيط الأرض وتنظيفها وتطهيرها من رجس الصليبيين الذين الذين عاشوا على أرض فلسطين. كانت ميزة أو سنة سنها وشرعها صلاح الدين الأيوبي اقتدى به من جاء من بعده، كان يبقي على الكنائس الشرقية التي كانت قد بنيت على هذه الأرض قبل الاحتلال الصليبي. أما الكنائس سيما الكنائس الغربية التي بنيت على هذه الأرض بعد الاحتلال الصليبي، فكان صلاح الدين الأيوبي يرى بها أنها امتدادا لهذه الحملة الصليبية الشرسة، وإذا كان يعمل على إعادة الاستثمار تلك الكنائس التي بنيت زورا وبهتانا. هذا المسجد هو أحد هذه الأمثلة التي تدل على أن هذا البناء كان كنيسة، ما يرشد إلى ذلك أننا نرى أمام ناظرنا أن المسجد يذهب ما بين الشرق والغرب، وطبيعة المساجد عادة ما تأتي ما بين الشمال وما بين القبلة. هذه الإضافة التي أمامنا الآن هي إضافة مملوكية، حتى عندما ندخل المسجد يمكن أن نستشهد أو نستدل بأن الإضافة مملوكية، أولا بأن الحجر الكبير الذي فوق الباب على الطريقة المملوكية، والشعار الذي تراه أيضا شعار المدرسة أو الدولة المملوكية. في مدخل البابين الصغيرين نرى أيضا علامة أو يافطة فيها بعض الكتابات المملوكية التي تدل على فضل المماليك في إعادة هذا المسجد إلى حضرة الإسلام والمسلمين. فإذا هذا يدل أيضا على أن الإضافة الأولى الشمالية هي إضافة مملوكية. أمامي مباشرة الداخل يمكن أن يرى مقاما مع قبة وعليه مقام أحد رجالات المرحلة المملوكية أيضا، لا يمكن أن نستبين من هو بالضبط، ولكن قد كتب أن اسمه شهاب الدين وله مقام في داخل هذا البناء. الآن سأنتقل معكم إلى داخل هذا البناء، إلى داخل المسجد، لنرى كيف يمكن أن نرى ملامح الكنيسة الصليبية في داخل المسجد الذي أعيد ترميمه وبناؤه، فتفضلوا معي. الآن داخل المسجد، داخل المسجد الكبير تحديدا أو المسجد العمري القديم في مدينة الرملة. هذا المسجد ذكرت لكم أنه في الغالب الأعم وفي الراجح فيما ترجح لدي ولدى الكثيرين ممن أرخوا لهذا المسجد أن هذا المسجد قد بني في الحقبة الصليبية، يعني أنه كان في بداية أمره مسجد كنيسة. ما يدل على ذلك أمور، الأمر الأول هو أنني إذا ما تدخل المسجد من جهة الشمال مع القبلة تجد أن الفاصل ما بين مساحتين قريب وقصير جدا، بينما إذا نظرنا إلى الجهة الغربية للمسجد نجد أن مدخلا طبيعيا وحقيقيا للمسجد في الجهة الغربية يصل إلى الجهة الشرقية، وهذا هو حال الكنائس في الجملة، حيث يكون في الجهة الشرقية مكان الهيكل أو ما يسموه بأسماء أخرى كثيرة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن ما ميز البناء الصليبي على في الأرض فلسطين في تلك المرحلة هو أن البناء كان يأتي غالبا بناء شامخا، بناء عاليا جدا، والسبب في ذلك أن الصليبيين كانوا مهووسين بقدرتهم العسكرية وكانوا يحاولوا أن يرسلوا رسالة أننا هنا ثابتون وأننا لا يمكن أن نخاف المسلمين، وقد بدأ المسلمون يتوحدون من كل حدب وصوب، وبدأت عيون المسلمين تتجه نحو تحرير عسقلان والرملة وبيت المقدس وبالضرورة أيضا المدن الأخرى أمثال أرسوف عسقلان وبيت جبرين وغيرهم من المدن المهمة في هذه المنطقة. إذا بنوا أبنيتهم بأبنية كبيرة جدا. الشيء الثالث الذي يدل على ذلك هو الزخارف أو التيجان التي على رؤوس العمدان. نلحظ أن هذه التيجان ليست تيجان عربية أو إسلامية، وإنما هي تيجان غريبة على هذا الوطن. العبرة هو أن هذا المسجد يوم أن اتخذ كنيسة كان قد اتخذ كنيسة في فترة الاحتلال الصليبي، ولذلك فإن ظاهر بيبرس عندما حرر المنطقة عمل على تحرير هذا المسجد وعلى إعادته لأيدي المسلمين. المسجد قائم على ثلاثة أروقة، رواق كبير جدا في الوسط عندما تدخل منه، هو المدخل الرئيسي تدخل إليه وهو الذي أنا واقف فيه الآن، إلى جانبه القبلي يوجد رواق آخر، وإلى جانب الشمالي رواق ثالث. إذن هو مسجد مبني أو قائم على ثلاثة أروقة، الأروقة مهمة جدا جدا. أما العمدان فعندنا في كل ناحية من العمدان سبعة أو ثمانية عمدان مع العمود الذي يصل ما بين الجدار في جهتين اثنتين تقف عليهما الأروقة الثلاثة. الأمر الذي أيضا له علاقة بهذا المسجد وأن هذا المسجد شغل حيزا مهما جدا في حياة المسلمين في مدينة الرملة وفي منطقة الرملة، وما زال هذا المسجد مفتوحا حتى فترات متلاحقة من ديار الإسلام. مع هذا الجلال، مع هذه البهجة، مع هذه الروحانية الهائلة التي تجتاحني في هذا المسجد، مع عبق التاريخ، مع أيام أعادتنا إلى تحرير أرضنا الحبيبة من الصليبيين، مع أيام أعادتنا إلى عزة وكرامة، إلى صلاح الدين الأيوبي يوم أن حرر الرملة ويوم أن أقام اتفاقية صلح مع ريتشارد قلب الأسد على أرض الرملة، تعيدنا إلى الظاهر بيبرس وقد حرر الرملة، تعيدنا إلى أمجاد وإلى تاريخ عريق يؤكد لنا أن هذه المساجد علامة بارزة، علامة واضحة على أن الأرض عربية وعلى أن الأرض إسلامية، وعلى أنه إن طال الزمان فإن الأرض لأهلها وأصحابها وطلابها، وأن الأرض تنتظر العمارة، تنتظر السجادة، تنتظر عبادة كي يركعوا ركعة لله جل وعلا خالصة. من هذا المسجد، من المسجد العمري القديم في مدينة الرملة، أنتهي معكم بالحلقة الأولى من حلقة زيارة وجولة في الرملة، على أن تكون لنا لقاءات أخرى، فإنه ينتظرنا في الرملة مشاهد أخرى عظيمة، مقام النبي الصالح والإمام النسائي، وأيضا المنارة الكبرى في الرملة. أقف معكم هنا على أن ألقاكم في حلقة أخرى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.